بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: باب في إقامة الصفوف. قال حدثنا هاشم بن القاسم وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: باب فضل من يصل الصف في الصلاة. قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة، دليل على وجوب تسوية الصفوف. وكما سبق وبينا أن تسوية الصفوف هذه على قسمين: تسوية واجبة بحيث لا يتقدم أحد ويتأخر أحد، هذه واجبة لما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وأراد أن يكبر فنظر فإذا رجل قد بدا بصدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فلا شك أن ما يؤدي إلى اختلاف القلوب يكون محرما، لهذا فالتسوية بحيث لا يتقدم أحد ولا تأخر أحد هذه واجبة. وأما التسوية التي تكون بمعنى التراص بحيث يكون الكعب في الكعب والمنكب في المنكب، فهذه سنة مستحبة متأكدة بحيث تتراص الصفوف، فهذه سنة وليست واجبة. فلو كان بين رجلين فرجة هما في الصف فليس يأثم واحد منهما، لكن على كل مصل أن يحصل بينه وبين أخيه في الصف تراص، بحيث يحصل وضع الكعب في الكعب والمنكب في المنكب، هذا مستحب. إذن التسوية على قسمين: تسوية واجبة بحيث لا يتقدم واحد عن واحد، وتسوية مستحبة بحيث يكون الصفوف متراصة يتصل بعضها ببعض. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يصل الصف في الصلاة. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سووا صفوفكم ولا تختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. قال: باب في فضل الصف الأول. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول. ثلاثا وللصف الثاني مرة. قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، قال في فضل الصف الأول وذكر حديث العرباض وهو ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة، وهناك ما هو صحيح في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا، يعني لو كان الصف الأول بالقرعة لا كان ذلك حريا أن يقيم الناس القرعة لإدراك الصف الأول، لإدراك الصف الأول، فالصف الأول له فضيلة. فقال فضل من يصل الصف في الصلاة، أي إذا كان أمامك فرجة فلتصلها حتى ولو كنت في الصلاة ثم رأيت فرجة في الصف الذي أمامك تقدم، وهذه الحركة تكون حركة لمصلحة الصلاة، وتجب عليك إذا رأيت خللا في الصف الذي أمامك أو فرجة في الصف الذي أمامك فتقدم إليها. فالصف الأول يدرك بالوقوف فيه أو بالدخول إلى المسجد مبكرا، يعني لو أن رجلا دخل مع الأذان والصلاة تقام بعد ثلث ساعة، وهذا الرجل الذي دخل لما أقيمت الصلاة دخل وحيد حال الإقامة فوقف الصف الأول وثاني وكذا ولم يجد لنفسه مكانا في الصف الأول وقف في الصف الثاني مع أنه متقدم إلى الصلاة قبله، فهل يا ترى يعتبر الصف الأول بالدخول إلى المسجد مبكرا أو بالوقوف فيه؟ والذي يظهر أنه يعتبر بالوقوف فيه، والذي يتقدم في الوقت الأصل أنه يتقدم في الصف ويأتي أولا ويقف ويدرك مكانه أولا من الصف، ولا تهاون، لا يأتي في أول الوقت ثم يتكاسل في ذلك حتى يتقدم من هو قد دخل وقت الإقامة، لأننا لا نعلم في السنة شيئا غير أن الصف الأول إنما يكون في من يدرك ويقف فيه لا في من يدخل أولا. صحيح أنه مأجور على تبكير للصلاة، وأنه ما دام في صلاة منتظر الصلاة هذا لا إشكال فيه، أما أجر الصف الأول فإنما يدركه من كان واقفا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، إلا أن يستهموا، خلاص طالما أن المسألة قد تصل إذا وصلت إلى حد القرعة، القرعة يعني هناك تنافس، فلماذا تترك الأمر دون قرعة ودون منافسة؟ فليكن حري بك إذا جئت مبكرا أن تأتي إلى الصف الأول وتقف في الصف الأول، هذا الأحرى بك، لكن لا تتأخر. هل الذي يقول بقى يأتي وقت الإقامة يقول مثلا تفضلوا اللي جاي الأول؟ لا، أنت نافسه، أنت نافسه، فإذا هو نافسك تقدم إلى الصف الأول خلاص. وأيضا مما يدل على فضيلة الصف الأول وأنه ينبغي أن يحرص عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يتقدم أولو الأحلام والنهى إلى هذا المكان إلى الصف الأول، والمعنى أن أولو الأحلام والنهى حري بهم أن يأخذوا أماكنهم في الصف الأول بحيث أنهم يسدون خلل الإمام ويجبرون نسيانه ويجبرون تقصيره، وإذا احتاج إلى من يستخلف كان من وراءه هو الأعلم. وليس معنى أن الناس يجعلون مكانا خاصا لا يتقدمه أحد حتى يأتي فيه أهل العلم وأولو الأحلام والنهى فيبقى هذا المكان محجوزا لهم، لا، ما تحجز الأماكن،
وإنما حري بأهل العلم وحري بأولي النهى أن يتقدموا إلى هذا الصف الأول مبكرين إليه قبل غيرهم. فالذي يظهر لنا أن الصف الأول إنما يدرك بالوقوف لا بالدخول إلى المسجد، بمعنى أنه لا مثلا نقول لا ينبغي لواحد أتى وقت الإقامة أن يتقدم، واحد أتى وقت الأذان، طيب ما الذي يمنعك أن تتقدم إلى الصف الأول؟ نحن لو وصلنا إلى التنافس بالقرعة لا لفعلنا. نعم.
قال رحمه الله: باب من يلي الإمام من الناس. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهوشات الأسواق وهوشات الأسواق.
قال: باب من يلي الإمام من الناس. من الذي يلي الإمام من الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل هذا على أن كما قلنا أولو الأحلام والنهى يتقدمون. طيب، لو تقدم واحد من أولو الأحلام وجاء فوجد من قد سبقه إلى هذا المكان، هل يرجع هذا الرجل ليتقدم أولو الأحلام والنهى؟ لا، فمن سبق إلى مكان في الصف الأول فهو أحق به، ولو كان من عموم الناس ممن ليس من أولي الأحلام والنهى والعلم. إنما الحديث فيه حث لأولي الأحلام والنهى: ليلني منكم، وليس الحديث لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، ليس الحديث هذا. لو الحديث لا يليني إلا أولي الأحلام والنهى لقلنا ارجع يا فلان تقدم. العلم يعني أهل العلم والفضل وحفظ القرآن وكذا. لو كان لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى لقلنا ارجع محمد، ارجع أحمد، تعالى فلان تقدم. لكن الحديث معناه، لكن الحديث لفظه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حري أن يكون أولو الأحلام والنهى والذين ورائي، وعليه فهو خطاب وحث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا، طالما أنه حري بهم هذا المكان أن يتقدموا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان. طيب، لو أن الرجل من أولي الأحلام والنهى جاء فكان في هذا المكان، في مكانه كان صبي مميز يعني عنده 10 سنين مثلا، هل يرجع ولا ما يرجع؟ الجواب: تنازع أهل العلم في ذلك، والراجح أنه لا يرجع، أنه لا يرجع، وأنه يقف مكانه، أنه يكون مكانه الذي سبق إليه، لأنه إن جاز إمامته يؤم الناس، فأيضا هو من أهل المنافسة، ولم تكن الصلاة عليه واجبة أصلا، فإنه من أهل المنافسة، من أهل المنافسة. قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي مسعود: كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، هذا في عناية الإمام بتسوية الصفوف حتى أنه يمسح المناكب، أي يسوي بينها فلا يتقدم واحد على الآخر، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فدل هذا على أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فدل هذا على أن الاختلاف ضر، ومن ذلك في الصلاة، في الصلاة وفي الوقوف، يتقدم واحد يتأخر واحد، فما بالكم بالاختلاف الذي يترتب عليه منازعة، وهذا يضرب هذا وهذا يسب هذا وهذا يقتل هذا، فلا شك أن هذا من أشد ما يكون مخالفة في الباطل. وهذه فائدة في غاية الأهمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتسوية الصفوف، ليه؟ يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. طب الاختلاف هنا الوارد الذي يؤدي لاختلاف القلب ما هو؟ أمر قد لا نلتفت إليه كلنا، ألا وهو أن واحد يتقدم شوية واحد يتأخر، هذه مسائل لا نلتفت إليها. فما بالكم إذا وقع الاختلاف في تفريق المسلمين مثلا إلى جماعات ولا فرق ولا أحزاب؟ هذا سيؤدي إلى اختلاف إيه؟ هذا سيؤدي إلى اختلاف القلوب، من باب أولى وأحرى. إذا كان الاختلاف في صف الصلاة، في صف الصلاة، يعني قد يؤدي الاختلاف في صف الصلاة إلى اختلاف القلوب، وهم يصلون وهم يصلون وهم في صفوف الصلاة يصلون ويصلون جماعة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبه. ولهذا قلنا بأن التراص في الصف الذي معناه لا يتقدم واحد على واحد، هذا التراص واجب، هذا التراص واجب في الصلاة، فلا يجوز لواحد أن يتقدم على الإيه؟ على آخر في الصلاة، بل ينبغي أن تتراص الصفوف بحيث لا يتقدم واحد على آخر. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قد يراد أنتم اليوم أشد اختلافا في صفوف الصلاة، يعني إذا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ويقول لا تختلف وتختلف قلوبكم، فأنتم اليوم أشد اختلافا عدم عناية بالترص في الصفوف بحيث يكثر فيكم هذا الاختلاف وعدم الالتفات إلى ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم وهوشات الأسواق، إياكم وهوشات الأسواق. هوشات الأسواق يعني اختلاطها وارتفاع الأصوات، هذه هوشات الأسواق. وإنما قال هوشات الأسواق لأن الأسواق هي التي يقع فيها هذا، يقول دي بخمسة ودي بعشرة وكذا وروح وتعال، معروف أن الأصوات أكثر ما تكون ارتفاعا في الأسواق، فهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهوشات الأسواق، يعني في المساجد، والذي يتعين على من في داخل المسجد أن يكون هادئا، أن يكون صوته منخفضا، أن يتناسب ذلك مع المسجد، فإن المساجد لم تبنى ولم تكن محلا لمنازعات الناس وارتفاع الأصوات وغير ذلك، ما يجوز ولا ينبغي. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجل وهو في المسجد قد ارتفع صوته، فأخذ حصاة وحذفه بها وأشار إليه أن يسكت، ثم قال إلى رجلين قد ارتفع أصواتهما، قال لهما تعالى من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لوجعتكما ضربا، لوجعتكما ضربا، ما يليق بكم أن ترفع أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بمسجد الرسول؟ لا، ليس خاص بمسجد الرسول، وإن كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد تعظيما وحرمة، لكن هذا في العموم، فلا ينبغي للناس أن ترتفع أصواتهم في بيوت الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تخفض أصواتهم في ذلك، وأن يكون هناك الكلام الذي يتناسب ويليق مع المسجد. ليس معنا مثلا أو ليس النهي عن ذلك نهيا عن الكلام الذي يسمعه أخوك أو كذا، ولكن جلبة الأسواق وهيشات الأسواق التي يكون فيها ارتفاع الأصوات بحيث يؤثر ذلك على المصلي إذا كان يصلي وعلى الذاكر إذا كان يذكر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومن هنا نهي عن البيع في المسجد ونهي عن إنشاد الضالة في المسجد، لأن كل هذا من صفات الأسواق. فإذا كان النبي قد نهى عن هيشات الأسواق في الصوت، فإذا يكون أيضا النهي عن كل ما يشابه السوق، من ذلك البيع فيه، واحد يقول يبيع في المسجد، من ذلك الإنشاد الضالة، من ذلك يعني عرض السلع في المسجد، كل هذا مما ينهى عنه في المسجد، والواجب أن يكون المسجد خاليا من هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القاذورات ولما نهى الرجل عن أن يبول في المسجد فالمسجد لا ينبغي أن يكون فيه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وما يعين على ذلك من صلاة وذكر ودروس علم وغير ذلك. نعم. فإذا هذا الباب باب مهم جدا وهو باب من يلي الإمام من الناس، ففيه فوائد، منها أن أولي الأحلام والنهى ينبغي لهم أن يتقدموا إلى الصف الأول، وليس معناه أنهم لا يقف غيرهم في الصف الأول ولو جاءوا متأخرين، بل من جاء إلى الصف الأول كان أولى به من غيره. وفي فضيلة أيضا الصف الأول طالما أن النبي قد جعله لأولي الأحلام والنهى، يعني حري لأهل الخير وأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا. هناك أناس ما يهتمون بالصف الأول ويأتون في آخر المسجد ولا يبالون، وهؤلاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني ما يبالون ولا تقدمون إلى الصف الأول ولا تقدم إلى الطاعات. وهذا معروف يا إخواني، سبحان الله، هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، أي أن الإنسان إذا تعود المنافسة على الخيرات في أبوابها الأولى حري أن يكون من أهلها، أما إذا ما نافس لا في صف أول ولا في ختمات ولا في دروس علم لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله فيصبح من المتأخرين، ومفهومه لا يزال يتقدم وينافس حتى يكون من أهل المنافسة ومن أهل التقدم في الطاعات. وفيه أيضا شر الاختلاف وشؤمه، فإذا كان الاختلاف في الصلاة في صفوفها يؤدي إلى تنافر القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فكيف إذا كان الاختلاف فيما هو أعظم من ذلك في جعل المسلمين فرقا وأحزابا؟ هذا من باب أولى. وفيه أيضا حرص الصحابة على نقل هدي رسول الله، وأنهم لم يكونوا قوما بلداء، وإنما كانوا يأخذون العبارة من النبي فيترجمونها في قوالب منهجية. أبو مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: فأنتم اليوم أشد اختلاف. يعني انتبهوا، النبي قال لنا نحن، قال لنا هذا وخشي علينا أن تختلف القلوب مع اختلاف الصفوف، فكيف أنتم؟ فأنتم اليوم أشد اختلاف. فهذا فيه بيان أن الصحابة يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي قلت عباراته لأن القوم يفهمون. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. بس هذا الذي قاله النبي، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. طيب ترجمت عائشة بإيه؟ تقول: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة نقلت المسألة من خصوص اللفظ إلى عموم المعنى، وهذا إنما يكون عند من يدرك مرامي كلامه صلى الله عليه وسلم. لكنك اليوم قد تأتي إلى خصوص السبب فتبطله فضلا عن الانتقال إلى عموم المعنى، يعني قد تأتي أنت إلى خصوص السبب. يعني عائشة لم تقف عند خصوص السبب وإنما نقلت إلى عموم المعنى، أبو مسعود لم يقف عند الخصوص بل نقل إلى عموم المعنى. يعني أنا مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا وعندي ما هو أشد منه، يبقى ينبغي أن آتي بحديث النبي وأضعه في هذا. لا، إحنا قد نترك خصوص السبب، قد نترك خصوص السبب. ولهذا سبحان الله، شوف الآن ماذا يقولون، يقولون بأنه لا ينهى عن بناء المساجد على القبور. طيب ليه أخذوا قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليهم مسجدا، وتركوا خصوص السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خص قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك. هم بيتركوا جميع الأحاديث التي فيها النهي الخاص هذا ويأتون إليه، لا نقول بقى إلى عموم لفظ من في هذه الأمة، بل إلى عموم لفظ في أمة سابقة. قال الذين غلوا على من يتخذون على مسجد، هذا على وجه الإخبار ليس فيه حتى مثل ما في قول الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، لأن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل صريح جدا في أن الجن كان يصنع تماثيل. فلو جئت تستدل بهذا على جواز صناعة التماثيل والنبي عنده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، قلنا لك أن تستدل بإيه؟ بما كان جائزا في عهد سليمان، خلاص، على ما منعه النبي. لكن الذي حصل في قول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذون على مسجدا ليس من هذا النوع. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يبين هذا أن ذلك كان شريعة. كيف والله والنبي يقول على الله اليهود والنصارى تأخذ قبولا بمسجد، يعني أمة اليهود أمة النصارى أمة ملعونة، ملعونة بهذا السبب. ولهذا تنازع المفسرون في قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل الذين قالوا ذلك هم قوم صالحون؟ وبالتالي يكون هذا دليلا على هذا الجواز، أو هم قوم من أهل من علية القوم إنما قالوا ذلك وفعلوا ذلك بغض النظر عن كونه مشروعا أو غير مشروع؟ يبقى دي مراتب، في مراتب. يبقى هناك من يستدل بعمومات الأمة، العمومات الخاصة في الأمة ويترك الخاص، وهناك من يستدل بشريعة من كان قبلنا ويترك شريعتنا، وهناك من يستدل بالإخبار عن من كان في قبلنا بغض النظر عن كون شريعة أو ليس شريعة ويترك خصوصا ما ورد في شريعتنا. شوف دي كلها إيه، هذه كلها مراحل حصلت ويدل عليها أدلة من الكتاب والإيه، ويدل عليها أدلة من الكتاب والسنة أن هذه كلها مرامات. إذن كل هذا لا يعارض النص الإيه الخاص، وعليه لا ينبغي للإنسان في مورد النص الخاص أن يتركه ويتعلق بالعمومات، ويتعلق بماذا؟ ويتعلق بالعمومات، وإنما يأتي للنص الخاص الذي هو وارد في المسألة. لهذا نقل ابن مسعود فقال فأنتم اليوم أشد اختلافا. قالت عائشة يحذر ما صنع ولو ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب أي صفوف النساء أفضل. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
شوف إتقان الدارمي رحمه الله في التبويب. ولهذا نقول يا أخواني لو لم يكن بركة، طبعا يعني بركة السنة وقراءة السنة بركة عظيمة جدا. شوف لو أنت قرأت السنة هذه بركة، فبركة السنة لو لم يكن فعل بركة التبويب، إن هذا العالم يركز على تبويب ويمثل فقها وهذا العالم يمثل فقها لكفى، فكيف وبركة السنة في التبويب والتحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الدارمي في الدرس السابق قال إيه؟ لما قال باب فضل الصف الأول وباب من يلي الإمام من الناس وكذا، طيب هذا واضح في الرجال فإنهم من أهل الجماعة وتجب عليهم الإيه؟ الجماعة. فيا ترى هل يلحق النساء بالرجال وهن لسنا من أهل الجماعة أي وجوبا، وإن شرع عدم منعهن من المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد الله. فهل يا ترى إذا أتت المرأة المسجد تنافس على الصف الأول كما ينافس الرجل أم لا؟ لهذا بوب بعدما بين في الباب السابق إنه والذي قبله إن خير صفوف الرجال إيه؟ أولها لو يعلم الناس وفي النداء الصف الأول ثم لم يجد الإنسان ولا فعل. طيب وصفوف النساء؟ فيبين الفرق بين النساء والرجال، هل المرأة كالرجل في هذا أم لا؟ طيب ولو المرأة مثلا حضرت هل يا ترى يكون صفها الأول هو الأفضل اللي هو يلي الرجال ولا صفوان الأخير هو الأفضل؟ هنا ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يبقى المرأة على عكس الإيه؟ الرجل. يبقى المرأة تبتعد عن الرجل بحيث يكون خيرية الصف هو في الأخير ليس في الأول، ليس في الأول. يبقى المرأة عكس الإيه؟ الرجل. وإنما كان ذلك ليه يا أخوان؟ كان ذلك للابتعاد عن الرجال. وإذا وهذا فيه أيضا المعنى اللي احنا بنقوله أنك بتنقل بقى معنى. فإذا كان في المسجد وفي الصلاة وصلاة الجماعة حيث الشروط والأركان والواجبات والاستماع إلى قراءة الإمام والخشوع وغير ذلك، إذا كان مع هذا كله ابتعاد المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة يكون مستحب ويكون مرغبا فيه بالشريعة، فما بالك باختلاط الرجال مع النساء حيث تقع الفتنة بهن وبهم. يعني هذا دليل على أن الأمور إنما تكون بمقاصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذاك أوضح العلة. وإلا فالأصل يا أخواني إيه؟ معروف قاعدة كده عندنا، الأصل في الفضائل اشتراك الرجال والنساء، الأصل في الفضائل اشتراك الرجال إلا ما خصه الدليل. إنما الأصل إذا الإسلام استحب شيء من فضائل الأعمال اشترك فيه الرجل والمرأة، لا تقول هذا مستحب للرجال وهذا مستحب للنساء، لا، إلا ما دل الدليل على إنه ده خاص بالمرأة أو إن هذا خاص بالإيه أو إن هذا خاص بالرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن خير صلاة المرء ما كان في البيت إلا المفروضة. يبقى هذا طيب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يبقى الأفضلية هنا اختلفت. يبقى الأفضلية في الاتجاه للمساجد إنما هي أفضلية للرجال ليس للنساء، أفضلية النساء في البيوت. يبقى الأصل في الفضائل اشتراك الرجال والنساء إلا ما خصه الإيه؟ إلا ما خصه الدليل للرجل أو المرأة. طيب هنا نقول صار الصف الأخير للمرأة أفضل من الصف الأول، وصار الصف الأول للرجل أفضل من الصف الأخير، وكل ذلك لعدم التقارب. طيب واضح هذا كان يوما كان النساء يصلين خلف الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثم فاصل للنساء باب ويدخلن من بابهن ويكن خلف الرجال. طيب إذا كان النساء في الدور الثاني مثلا ونحن في الدور الأول، هل يا ترى يكون أفضلية أيضا الصفوف كما قال النبي خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولا يختلف الأمر حينئذ فتتقدم المرأة الصف الأول ويكون المرغب لها أن تكون في الصف الأول إذا حجز لهن الأماكن الخاصة بعيدة عن الرجال أو كنا في أدوار خاصة؟ نعم يعني من نظر إلى العلة قال خلاص انتفاء العلة يعيد الفضل كما كان فتكون المرأة كالرجل وتكون هي المتقدمة في الصف، هذا قول عند أهل العلم. والقول الثاني لا، يبقى الأمر على إيه؟ على عمومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ويبقى الأمر على عموم، والذي يظهر العمل بالعلة في هذا الموضع لأن العلة فيه ظاهرة. طيب هل يقال كما قال البعض بأن فصل النساء عن الرجال في ذلك من باب التنطع والبدعية؟ يعني إذا كان النساء على عهد رسول الله ليس لهن المكان الخاص بل كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل يا ترى يكون فصل النساء عن الرجال بستارة بمكان خاص هل يكون هذا من التنطع؟ الجواب ليس من التنطع، بل هو الذي وافق مقاصد الشريعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسوة معه في المسجد لعدم إمكان أكثر من ذلك، ولهذا أخذ التدابير من ذلك أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. من ذلك أنه كان يأمر الرجال ألا يزاحمن النساء عند الأبواب. من ذلك أنه كان يأمر الرجال بالسكينة حتى تخرج النساء إلى غير ذلك من هذه التدابير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها. فإذا أمكن أن تكون للنساء الأماكن الخاصة فلا حرج في ذلك، وهذا الأفضل، أن يجعل الستارة يجعل كذا، لا سيما أن الستارة لا تمنع اتصال الصفوف، فيكون هذا أفضل وأبعد، خصوصا مع خراب الذمم، وخصوصا مع قلة الضمير، وخصوصا مع قلة الاستقامة. أما شيء نضطر إليه مثل ما تجد في الحرم، مثل ما تجد في الأماكن المساجد مثل هذه، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به ولا حرج، لأن هذا لا يمكن اتقاؤه نظرا لزحام الناس وصعوبة أن تكون للنساء الأماكن الخاصة. طيب، هنا يرد إشكال، ألا وهو قول النبي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كيف يكون شرا؟ والرجل يصلي جماعة، يعني إذا كان من صلى في آخر الصف كان موصوفا بهذا بأن صفه شر، فكيف بالذي أصلا لا يأتي إلى المسجد؟ هل في من يحضر الجماعة ولو كان في الصف الأخير شر؟ أقرب من الوقوع في الشر. ماشي. الحرمان، يعني الشر باعتبار فوات الأجر وإن لم يأثم، وإن لم يأثم. فأنا أعتبر مثلا لو أنت مثلا لم تصلي الوتر الليلة أقول هذا إيه؟ هذا شر، بمعنى أنه فاتك أجر، فاتك إيه؟ أجر، وليس معنى أنك وقعت في الإثم، ليس معنى أنك وقعت في الإثم. وعليه فلابد في ألفاظ الشريعة، ولو أتت بألفاظ من باب الترغيب أو الحث أو كذا، أن يتدبر ما فيها ولا يأخذ الإنسان بظاهرها تلما أن لها قرينة تصرف. المناوي رحمه الله تعالى قال في فيض القدير كلاما طيبا، قال خير صفوف الرجال أولها لاختصاصه بكمال الأوصاف كالضبط عن الإمام، يكون أقرب لمعرفة حركات الإمام، التبليغ عنه ونحو ذلك. وشرها آخرها لاتصاله بأول صفوف النساء، فهو شرها من جهة قربهن، فكيف إذا وقف بجوارهن؟ والمراد أن الأول أكثرها أجرا والآخر أقلها ثوابا وأبعدها عن مطلوب الشرعي. وخير صفوف النساء آخرها لبعده عن مخالطة الرجال وقربهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وشرها أولها لكونها بعكس ذلك. قال النووي وهذا على عمومه، إن صلينا مع الرجال فإن تميزنا فهن كالرجال خيرها أولها وشرها آخره. انتبهتم إخواني؟ يبقى كلام المناوي رحمه الله تعالى وتعليق النووي أيضا رحمه الله تعالى، هذا يبين المسألة بأن الخيرية والشرية والشر إنما هو في تفاوت الأجر. طيب، النووي قال هنا الفائدة طيبة هنا أيضا في مسألة اللي احنا طرحناها، ما لو كان للنساء الأماكن الخاصة هل ينطبق علينا الحديث أم لا؟ قال وهذا على عموم إن صلينا مع الرجال، إن صلينا مع الرجال فإن تميزنا أي صار لهن الأماكن الخاصة فهن كالرجال خيرها أولها وشرها آخره، لانتفاء الإيه؟ لانتفاء العلة. نعم.
قال رحمه الله: باب أي الصلاة على المنافقين أثقل. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة. فقال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال أبو محمد عبد الله بن أبي بصير قال: حدثني أبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته من أبي. قال: أخبرنا أبو غسان قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: أخبرنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
لأن المنافق إنما يأتي بالأعمال الظاهرة والعبادات الظاهرة ليري نفسه للناس، وليس عنده صدق اللجوء إلى الله والتعبد، ولهذا نراه محجما عن مواضع الطاعة والمنافسة فيها، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنما قصدهم إذا قاموا أن يراؤوا الناس، وإلا فهم أبعد ما يكونون عن الخير، لقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر. ليه؟ لأن هذين الوقتين يحتاجان إلى همة عالية. العشاء الآخرة حيث وقت النوم، وقد كان النبي يؤخر، وصلاة الصبح حيث وقت النوم أيضا، فما يقوم المنافق في هذين الوقتين يصعب ذلك عليه، أثقل ما يكون عليه من صلاة صلاة الصبح وصلاة العشاء الآخرة. أما المؤمن فإنه يأتي الصلوات في وقتها، ويكون الفجر كالمغرب كالعشاء كالظهر كالعصر، سافر كان أو كان في مكان أمام الناس أو ابتعد عن الناس، مواضع الخيرات وينافس فيها ويسابق إيه ويسابق إليه. وفي هذا فضيلة صلاتي العشاء والفجر، وهما شاهدتان لمن صلاهما بكل خير. أولا البراء من النفاق، لأن النبي قال: أذكر صلاة المنافقين، فلو يسرت على الإنسان ما كان إن شاء الله منافقا. ففي صلاتي العشاء والفجر براءة من النفاق. طيب، في صلاتي أيضا العشاء والفجر مضاعفة أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهو ينال النور التام يوم القيامة، فهذا حري لنا. طيب، صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، وصلاة العشاء صلاة أيضا فاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، وقال: ما من أحد على وجه الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، أي يعني في هذا الوقت مما تختص بهذه الأمة، فلا تقع صلاة في هذا الوقت إلا لهذه الأمة المباركة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بعدما صلى: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد فلان؟ قالوا: لا، لنفر من المنافقين لم يشهدوا صلاة. فقال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. هل في هذا مشروعية أن يتابع الإمام جماعة المسجد؟ فمثلا بعدما يصلي الصبح يقول: فين مثلا فلان، فين فلان، فين فلان، إلى آخره، يتتبع ذلك، أو يكون ذلك من باب إحراج الناس؟ يعني ماذا لو فعل الإمام خطة؟ أنا أذكر أول ما في السنوات الأولى احنا في المملكة، فصليت مع إمام، وطبعا هناك كان أهل نجد على هذا الضرب من التفقد وقد ورثوا ذلك منذ زمن بعيد عن أبائهم وأجدادهم، فكانت الصلاة عندهم مما يعني تتابع متابعة جيدة، لدرجة أن يعني بعض الشيبان وكبار السن أخبرني أن يوم الجمعة في الأذان الأول، وكان قبل أذان الجمعة بساعة ونصف، يقول الأذان الأول هذا كان المؤذن يؤذن والمسجد ممتلئ اللي هو قبل بساعة وإيه بساعة ونصف، وكان إذا واحد جاء متأخرا كان يؤخذ شماغه اللي هو زي هذا ويعود بدونه. طبعا إذا عاد بدونه النجدي صعب عنده أنه يمشي بدون الشماغ، طبعا هذا في الأول، إنما دلوقتي الشباب بقوا يمشوا يعني الشرطات في الشوارع للأسف الشديد، لكن كان صعب جدا. يعني ممكن الواحد مثلا ما يعني ما ترى، أنا ما رأيت قط إماما في القبلة بدون شماغ أو غتر، ما رأيت قط، فضلا بقى عن خطيب يطلع مثلا بجلابية نص كم كده اللي زي ما احنا مثلا قد نرى مثلا عندنا من كتل واحد طلع بعباية نص كم، واخد بالك ده إذا ما كانش لابس كاب يعني على راس ولا حاجة، لا هذه لا يمكن. فكان يعاقبونه بإيه؟ يعاقبونه بإيه؟ ياخد الشماغ بتاعه ويروح، يبقى ده يعني أشد العقاب أنه يروح بدون الشماغ. كانوا على هذا الإيه؟ كانوا على هذا. فالمهم أن الإمام الذي كنت أصلي معه في المسجد هو من بقايا هذا الضرب الأول، فكان يعمل إيه بقى؟ عامل كشوف، مثلا عنده الحي في 100 رجل، أحصى الحي 100 رجل وكلهم يصلون في هذا المسجد، فعامل كل صفحة 10، كل صفحة مثلا 10 أفراد، فيجي عشوائي بعد 3 الصبح مثلا أحمد، ما يقول أيوه عبد الله إبراهيم زيد عبيد كده، طبعا إن مش بتنادى اسمه بيكون هذا الأمر إيه يعني في غاية الحرج وعليه. والله يا أخواني وقتها هو جلس سنة ثم تركها، لأن بعض الناس بدأ جلس سنة تقريبا. شوف كان كل واحد يعني لو قام يهرع إلى الصلاة، سبحان ما هو يتنادى اسمه، نعم يأتي إلى المسجد بكل ما يملك، وترى منافسة على الحضور إلى الصلاة حتى لا يقع له حرج في هذا. طب هل يا ترى هذا يكون من المستحب ومن باب إعانة الناس على ذلك، أو يكون من باب تدريب الناس على النفاق؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، لا بأس به ولا حرج، وأن هذا قد يكون من باب الإعانة. وأصلا المسلم افترض يعان، نوى من قلبه أو كان يفعل رياء يتولى الله لعله يواظب حتى يتمكن إن شاء الله من هذا الأمر. ثم فيه تفقد، قد يغيب الإنسان لمرض فيسأل عنه أو كذا، ولهذا إي والله كان الواحد إذا سافر اليومين أو كذا يأتي يقول يا شيخ أنا مسافر، قبل ما يسافر يقول يا شيخ أنا مسافر إيه يومين إلى البلدة أو كذا، أنا مسافر يومين، فكان يستأذن قبل السفر عشان ما يناديش إيه اسمه، أو إذا نادي يقول خلاص فلان في سفر فلان في كذا. لكن طبعا هذا تطبيق هذا هنا يعني هو من غير نداء ونعم.
قال رحمه الله: باب في من تخلف عن الصلاة. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا فآمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لو كان عرقا سمينا أو معرقتين لشهدوها ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
نعم، فهذا في دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق بحرق بيوت بل لم يشهد الجماعة، فلو كان شهود الجماعة مستحبا لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد أن يحرق البيوت. كيف يحرق البيوت على سنن وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على وجوب شهود صلاة الجماعة، وهو من أقوى الأدلة الحقيقة في وجوبها. ف ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم زهد الناس في تحصيل الأجر ويقول لو كان عرقا سمينا أو معرقتين أو في رواية أو مرمرتين، يعني لو كان شيء من الطعام، لو كان شيء من متاع الدنيا لتنافس الناس. يعني لو قلنا مثلا يا أخواننا صلاة الفجر من يشهدها فله 100 جنيه، ها هل يا ترى واحد يتخلف عن هذا؟ أبدا، بل واحد ينام طول النهار ويصحى طول الليل عشان يومية ب100 جنيه، أخذ بالك؟ لكن الناس يزهدون في ذلك. طيب يقول ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، أي لو لم يمكن لهما إتيان الصلاة إلا حبوا، والحبو هو المشي على الأيد والإيه والأرجل، يعني لو أن الرجل ما يملك إلا أن يأتي حبوا لفعل إيه لفعل ذلك. وهذا من شدة ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لحضور صلاة الجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. ايه لو قلق ايه؟
ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك
الجماعة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا للجماعة لأداء هذه، لأنه لا يعرف أن يتخلف عن الصلاة إلا بهذا الفعل، ويجوز أصلا التخلف عن الجماعة العذر، فهذا لا ينافي الوجوب. حينما نقول وجوب الجماعة، هل ينافي المريض الذي يصلي في بيته؟ هل ينافي المسافر الذي في سفر ليصلي الجماعة؟ هل ينافي هذا الوجوب حصول الطارئ أو العذر؟ لا، فهذا من أعذار ترك الجماعة، وهو تفقد الإمام حال الناس وقت الصلاة. يعني افترضنا مثلا في بيت حول المسجد فيه امرأة مثلا أو فيه قوم يفعلون معصية، يستغلون دخول المصلين إلى المسجد ثم يعمدون إلى هذا المكان، وقبل ما يخرج الناس من المسجد يخرجون. تمام. فاحتاج الإمام إلى أن يدخل في هذا الوقت أو يكلف من يدخل في هذا الوقت، هذا لا بأس. بل إننا نقول ما هو أعظم من ذلك، قد تكون في المسجد ولا تصلي لحاجة من الحوائج تحتاج إلى بقائك من غير صلاة جماعة، زي العسكر الذين يكونوا في الحرب، تجد الواحد يقف يحرس الإمام حتى يفرغ من الصلاة. ليه؟ أو بعض الناس تقف على الممرات من العساكر وقت الصلاة. ليه؟ لأن هذا الوقت قد يستغل في إحداث فتنة، الإمام الحرم هذا مستهدف قد يقتل، فهو ماذا يصنع؟ يقف والإمام بيصلي وهو واقف على رأسه، وواقف على ايه رأسه. بعضهم طبعا اذا في اخر الصلاة يوم يدخل في اخر الصلاة لانه خلاص يعني انتفى الامر، وبعضهم ينتظر. فهل يستدل بهذا اللي هو العذر الطارئ على عدم وجوب الجماعة؟ الاستدلال بالاعذار لا يصح، لان الاعذار على خلاف الاصل، فكل واجب لا يكون الا مع القدرة. فاذا كان ثم عذر للإنسان، يعني واحد مفطر في رمضان نقول إذا الصيام ليس واجبا لكون هذا أفطر؟ لا، النبي إذا أفطر في رمضان نقول هذا دليل على أنه الصيام ليس واجبا؟ لا، ولكن أفطر لعذر. كذلك هنا تخلفه صلى الله عليه وسلم عن الجماعة دي، لا، هذا قول قال به بعض العلم ممن يرى سنية الجماعة، يقول لو كانت الجماعة واجبة لما تركها النبي ويذهب إلى كذا، هذا قول عند بعض العلم، لكن نقول لا دليل فيه، لأن سقوط الواجب لعذر لا يدل على عدم وجوبه. ولهذا سيأتينا أيضا في الدارمي الرخصة في ترك صلاة الجماعة، يعني قد يترك إنسان صلاة الجماعة للعذر وهذا لا يخالف الإيه الأصل. بالعكس، الرخصة دالة على الوجوب، من أدلة الوجوب التعبير بالرخصة، إذا جاء في اللفظ النبوي رخص لنا، هذا لا يكون إلا في الواجب. ولهذا استدلوا على وجوب المبيت في ميناء برخصة النبي للرعاة، والذين يسقون في مكة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل ولأهل السقيا ألا يبيتوا في ميناء. هذا دل عليه هذا دليل على وجوب المبيت في منى، فاستدل على وجوب المبيت في منى بهذا الأمر. إنما نحن لا نترك اللفظ الصريح ألا وهو لأحرق عليهم بيوتهم وآتي أنا أقف عند النبي في هذه الصلاة سوف يكلف رجلا ويذهب هو إلى هذا الباب. طبعا هذا من الاستدلال بالمقلوب، إذا اللفظ صريح فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرق إليها، ولهذا نحن عندنا جواب عن هذا الأمر. لكن ما جوابهم بقى عن قول النبي أحرق عليهم بيوتهم؟ ما الدليل؟ يعني ما جوابهم عن هذا؟ هذا صعب يجيبوا عنه إلا بتعسف. نعم. مين؟
أمر
إيه؟ دليل، هذا دليل وجوب، لكن هو بقى بيقول لك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال. يقال كثير، يقال كثير فيها. نعم. دليل عليه؟ نعم نعم.